أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بعد أن تكلم المصنف عن الواجب العين التعييني واختار فيه عدم جواز أخذ الأجرة، وتكلم عن الواجب التخييري واختار فيه جواز أخذ الأجرة، الآن سيتكلم عن الواجب الكفائي. الواجب الكفائي المصنف يفرق فيه بين أن يكون توصليا وبين أن يكون تعبديا. مثال الواجب الكفائي التوصلي: تجهيز الميت، تغسيل الميت، دفن الميت، هذه واجبات كفائية توصلية. في هذه الواجبات المصنف يقول: الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على الإتيان بذلك العمل الواجب كفاية، لكن إذا أخذ الأجرة على ذلك العمل الواجب كفاية يكون العامل بحسب الواقع والحقيقة هو صاحب المال وباذل الأجرة، يكون هو العامل في الواقع والحقيقة، وهذا يكون بمنزلة الآلة. العمل في الحقيقة يسند إلى باذل المال لا إلى هذا الذي يقوم بالعمل خارجا، ملتفتين؟ فحينئذ يكون هذا العمل إذا تحقق في الخارج مجزيا، بمعنى أنه يسقط الوجوب الكفاية عن الكل، عن القائم بالعمل وعن باذل الأجرة وعن الباقين الآخرين الذين يشتركون مع هؤلاء في هذا الوجوب الكفائي. فإذا في هذه الصورة لا إشكال بنظر المصنف أنه يجوز أخذ الأجرة على القيام بالواجب الكفائي التوصلي. وأما إذا كان الواجب الكفائي عباديا من قبيل مثلا الصلاة على الميت، من قبيل الصلاة على الميت إذا فرضنا أنها من الواجبات الكفائية ماذا؟ العبادية المشروطة بقصد القربة. المصنف يقول بأنه هذه الواجبات الظاهر أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها، لا يجوز أخذ الأجرة عليها. نعم يجوز ماذا؟ يجوز ليش؟ طبعا هذا ليش لما تقدم سابقا، يعني كلهم أبحاث تقدم لمنافاة قصد أخذ الأجرة. لماذا؟ لقصد الإخلاص المعتبر بماذا؟ في العبادة. نعم يقول إذا فرضنا أن ذلك تلك العبادة الواجبة كفاية كانت مما تقبل النيابة، يمكن للأجير أن ينوب عن باذل المال في القيام بتلك العبادة، هذا لا بأس به، لأنه بنظر المصنف لا إشكال في أنه يمكن النيابة في العبادات التي تقبل النيابة. لكن هذا المطلب يقول المصنف والالتزام بالجواز في باب النيابة خروج عن محل الكلام. ليش خروج عن محل الكلام؟ يقول لأنه احنا قاعد نتكلم عن جواز أخذ الأجرة في مقابل العمل الواجب على الأجير، هذا محل كلامنا. ما نتكلم احنا فعلا عن أخذ الأجرة في مقابل النيابة على القيام بعمل واجب على المنو، على المنوب عنه، هذا مو محل كلامنا فعلا. النيابة قرأناها سابقا وقلنا بأنه لا إشكال في جواز النيابة، وأخذ الأجرة في الحقيقة لا يكون في مقابل الواجب وإنما يكون في مقابل النيابة، هذا اللي رأي المصنف سابقا. المصنف قال بأن الأجرة تكون في مقابل النيابة، والنيابة أمر قد يكون جائزا وقد يكون واجبا بالإجارة، مو على العمل وعلى الواجب، واضح؟ هذا لا إشكال في كونه جائز. فإذا حلينا ما نحن فيه بهذا الحال حينئذ يكون هذا خروج عن محل كلامنا، يعني أن نقول أن هذا المكلف يأجر نفسه لكي يصلي على الميت، لكن مو يصلي على الميت كواجب مفروض عليه، وإنما يقوم به باعتبار نيابته عن من؟ عن باذل المال. إذن الأجرة حينما يأخذها ما يأخذها في مقابل الواجب حتى يدخل في محل كلامنا، وإنما يأخذها في مقابل النيابة على القيام بعمل هو واجب على المنوب عنه مو على نفس الأجير، وبذلك يكون هذا خروج عن محل كلامنا. قال: وأما الكفائي فإن كان توصليا أمكن أخذ الأجرة على إتيانه، من قبيل دفن الميت لأجل باذل الأجرة يأتي بالعمل لأجل من؟ لأجل باذل الأجرة. فهو العامل في الحقيقة، يكون باذل الأجرة هو العامل في الحقيقة، هو الذي جاء بالعمل لكن بالواسطة مو مباشرة. وإن كان تعبديا لم يجد الامتثال به وأخذ الأجرة عليه. نعم يجوز النيابة إن كان مما يقبل النيابة، لكنه يخرج عن محل الكلام، لأن محل الكلام أخذ الأجرة، لاحظوا، على ما هو واجب على الأجير، هذا محل الكلام، ما هو واجب على نفس الأجير اللي يأخذ الأجرة ويجيب الواجب، لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر. هذا مو محل كلامنا، ليس محل كلامنا أخذ الأجرة على النيابة على أن ينوب عن الشخص الذي وجب عليه الفعل في القيام بذلك الفعل. هي إذا فرضنا أن تقبل النيابة، خلنا نفترض أن هذه العبارة تقبل النيابة، في هذه حالة تقبل النيابة حينئذ يقول لا بأس فيه، لكنه يخرج عن محل كلامنا. أنا قاعد يأخذ الأجرة في مقابل النيابة مو في مقابل الواجب علي. تفهم الظاهر أنه أشار إلى وجود في إشكال صغير في المقام، وهو أنه هذا يدخل في محل كلام، لماذا يأخذ عن محل كلام؟ افتراض أن هذا أخذ أجرة على النيابة على فعل هو واجب على المنوب عنه، هذا إنما يفترض في غير محل كلامنا، كما إذا وجب الحج على شخص، وجب الحج على زيد ومات زيد أو لا مرض مرضا يعجز معه من السفر علما إلى الحج، هذا ينيب زيد، ينيب شخص لكي يقوم بهذا العمل، هذا يأخذ الإجارة على النيابة على فعل ليس واجبا عليه وإنما واجب عليه من؟ على غيره، هذا باب النيابة. لكن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، ما نحن فيه قاعد نفترض أن الواجب واجب شنو؟ كفاية، واجب كفاية يعني شنو معناه؟ يعني متعلق بكل المكلفين. فإذا لا فرق بين العامل وبين شنو باذل المال، في أن العمل واجب على كل منهما، واجب على هذا وواجب على باذل المال. إذا هذا لا يدخل في باب أخذ الأجرة على النيابة على عمل هو واجب على الغير، وإنما يدخل في باب أخذ الأجرة على عمل هو واجب على من؟ على الغير وعلى نفس الأجير. واضح؟ كأن المصنف افترض رأسا أنه داخل في باب النيابة على الحمل قيام بعمل هو واجب على المنوب عنه، بينما ما نعزل إذا نعقب إلا أن الواجب واجب كفاية، وإذا كان واجب كفاية فحينئذ يكون واجبا على جميع المكلفين، وان كان اذا قام به بعض يصبر عن الباقين صحيح، لكنه واجب على جميع المكلفين. فاذا لا فرق بين المستاجر وبين الباذل في ان كل منهما العمل واجب عليه، هذا يجب عليه الصلاة، ذاك يجب عليه الصلاة على الميت. واضح؟ فاذا يدخل في محل كلامنا. قال ثم انه قد يخل من ادلة وجوب الشيء كفاية الذات
واجب
عليه وينوب عنه، العمل واجب عليه متوجه عليه نفسه وينوب عنه. لا يريد يقول بأنه هذا واجب كفائي لو لا هو واجب عينه، واجب كفائي، إذن هو واجب على الأجير. فإذا ما نقدر نقيس نقول بأن هذا خارج عن محل كلامنا بالمرة، ليش؟ لأنه من قبيل النيابة على الحج كما هو ظاهر كلام المصنف، نقول لأنه ليس من هذا القبيل، وإنما هو من قبيل أخذ الأجرة على القيام بعمل هو واجب على ما؟ على الأجير، غاية الأمر أنه نجي نصححه بأنه نيابة يقوم به نيابة عن ذاك، هذا مطلب آخر، لكن يدخل في محل كلام يحتاج إلى تصحيحه، مو أنه يكون حال أخذ الأجر على النيابة على عمل هو واجب على الغير وليس واجبا على الأجير بالمرة ليس من هذا القبيل. فيفهم قالوا بأنه أشار إلى ذلك. المصنف مو غرض أنه يجوز أخذ الأجر أو لا، وإنما غرض يقول بأن هذا في فهم يعني بناء على التفسير يقول هذا يدخل في محل كلامنا، لأنه أجرة على فعل هو واجب على الإنسان لكنه واجب كفاية، فيكون حال حال ما سيأتي من أن الواجبات الكفائية أخذ الأجر عليها جائز أو لاك الواجبات النظامية وأنتهت ما سيأتي. ثم أنه قد يفهم من أدلة وجوب الشيء كفاية. في هذا المطلب المصنف يقول بأنه بعد أن قلنا بجواز أخذ الأجر على الواجب الكفائي التوصلي لا بد من استثناء مطلب، وهذا المطلب أن بعض أدلة الواجبات الكفائية أو أدلة بعض الواجبات الكفائية قد يستظهر منها أن ذلك الفعل الواجب كفاية يعتبره الشارع فعلا وعملا مستحقا للغير، بحيث أن المكلف إنما يأتي بذلك العمل يأتي به كعمل مستحق لذلك الغير، واضح، ومملوك لذلك الغير. يقول إذا استظهرنا من أدلة الواجبات الكفائية هذا المعنى هنا نختار القول بعدم جواز أخذ الأجرة. ليش؟ لبعض ما تقدم سابقا من أن العمل المستحق لزيدين لا يمكن تمليكه وأخذ الأجرة عليه. هنوضح هذا المطلب بعدنا. ويقول المصنف أن هذا هو الذي يظهر من أدلة تجهيز الميت وأدلة إنقاذ الغريق ومعالجة الطبيب للمريض. يقول الذي يظهر من أدلة هذه الأمور الواجبة كفايتان أنها تفترض وجود حق للطرف المقابل في ذمة الإنسان. تجهيز الميت يعني الميت له حق على الإنسان في أن يجهزه. إنقاذ الغريق يعني الغريق له حق يستحق هذا العمل على الإنسان لكي يأتي به هذا الإنسان، وهكذا المريض بالنسبة إلى الطبيب له حق على الطبيب فهو يستحق هذا العمل. وإذا كان العمل مستحق ومملوك لشخصين حينئذ لا يمكن يقع الإجارة عليه، لأن الإجارة تعني تمليك العمل لصاحب الإجارة لصاحب المال، والحال أن العمل مملوك لشخص آخر هذا ما يملك له حتى يملك لشخص آخر. بل مو كل الواجبات الكفائية هكذا، لا بعض الواجبات الكفائية لا يظهر منها هذا المعنى، لكن بعض الواجبات الكفائية يظهر منها هذا المعنى أن العمل مستحق للغير. هذا اللي ذكر المصنف. خلنا نقرأ العبارة ونشوف ايش بيها العبارة. قال ثم انه قد يفهم من أدلة وجوب الشيء كفاية كونه حقا لمخلوق ويستحقه على المكلفين، فكل من أقدم عليه فقد أدى حق ذلك المخلوق، فلا يجوز له أي لهذا العامل أخذ الأجرة عليه منه يعني من ذاك المخلوق صاحب الحق الذي جعله له المولى سبحانه وتعالى، ولا من غيره، ولا يأخذ الأجرة من غيره ممن وجب عليه أيضا كفاية. ولعل من هذا القبيل تجهيز الميت وإنقاذ الغريق بل ومعالجة الطبيب لدفع الهلاك. معالجة الطبيب لدفع الهلاك، هذا انتهى كلام المصنف. طبعا إذا استذكرنا الدروس السابقة استعرضنا سابقا أن الشيخ كاشف الغطاء استدل على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات لأنها صفة الوجوب تنافي صفة التملك ذاتا، واللي فسرها المصنف بماذا؟ فسرها المصنف بما تقدم من أن الشيء إذا كان واجب يوجب أن يكون العمل مستحقا للغير. ذلك الغير بعض الأحيان يكون هو المولى سبحانه وتعالى من قبيل واجبات اللي ما لها ارتباط بالغير، ومرة يكون المستحق لا مو هو المولى وإنما شخص آخر من قبيل الواجبات اللي ترتبط بالغير. ومثلنا لهذا القسم الثاني ليش بتجهيز الميت، هو المصنف مثل سابقا بهذا. الشيخ علي الرافع يقول بأن الشيء من يكون واجب يكون مستحق علما للغير، والمستحق للغير ما يمكن شنو، ما يمكن أخذ الأجرة عليه، ما يصح أخذ الأجرة عليه. هذا الدليل ذكر الشيخ سابقا، والمصنف سابقا الذي خطر الناقشة قال لأن الاستحقاق للمولى سبحانه وتعالى ما ينافي استحقاق الغير ثانيا عن طريق عقد الإجارة، لأن ملكية الشارع للعمل فد ملكية ما تنافي أن يكون العمل مستحق علما لشخص آخر عن طريق الإجارة. ملكية ذات ملكية المولى سبحانه وتعالى ما تعني ملكية منافية لجعل العمل مستحق لزيد بواسطة الإجارة، هيك قال المصنف سابقا. فإذا ماكو مانع أن يكون العمل مستحق للغير وتقع عليه الإجارة، هذا واضح المطلب اللي قلناه سابقا. خب هنا قد واحد يقول بأنه هذا الكلام ما ينافي الكلام السابق، هناك يقول بأن كون الشيء مستحق للغير ما ينافي إيقاع الإجارة عليه، وعلى هذا الأساس ناقش الشيخ كاشف الغطاء في دليله. بينما أنا يقول لا، إذا ظهر من الأدلة أنه مستحق للغير ما يجوز أخذ الأجرة عليه. أكو التوافق بينهما أو لا؟ واضح الظاهر والله الحال أنه لا تعبد بينهما، لأن المصنف في دليل مناقشة الشيخ سابقا كان يركز في مناقشته على الفعل المملوك لله سبحانه وتعالى، وإذا كان في مناقشته يركز على أن ملكية الله ملكية من نوع خاص، ملكية المولى سبحانه وتعالى ملكية من نوع خاص، متناسي أن يكون العمل المملوك لله مستحقا علما لزيد بواسطة الإجارة، ماكو منافات بينهما. وما كان يعمم كلامه على الظاهر من كلامه لما إذا كان العمل مملوك لمخلوقين يعني لزيدين، ما كان يعمم كلامه سابقا لذلك، بل كان يصرح بأن ملكية الله تختلف عن ملكية المخلوقين. ملكية المخلوق تنافي للعمل، تنافي أن يكون العمل مملوك إلا لشخص آخر بواسطة الإجارة، لكن ملكية الله قد ملكية متنافي هذا. ملكية الله العمل يعني يريد أكثر من أن تأتي بالعمل، خب تأتي بالعمل تأتي به ولو كان بعنوان أنه مستحق علما للغير. واضح هذا؟ إذن سابقا الكلام المصنف كان ناظر إلى الاستحقاق الإلهي للعمل، الملكية الإلهية للعمل اللي تنتزع من الوجوب، الشرع حينما يوجب عمل معناه أنه استحقه في ذمة المكلف. مصنف يقول أن هذا المعنى استحقاق ما ينافي ماذا؟ إيقاع الإجارة على ذلك العمل. بينما في محل كلامه ما قاعد نقول أنه هناك استحقاق إلهي، وإنما قاعد نستظهر من الأدلة أن تجهيز الميت يستظهر منه أن الميت له حق استحقاق ماذا؟ هذا العمل. فإذا الاستحقاق استحقاق آدمي، ويمكن أن نلتزم بأن استحقاق الآدمي للعمل يمنع من شنو؟ من إيقاع الإجارة على، بينما الاستحقاق المولوي للعمل لا يمنع من إيقاع الإجارة عليه. واضح. بعضهم ناقش المصنف قال بأنه هذا الكلام وحده ما ينفع في إثبات حرمة الإجارة، يعني حتى لو استظهرنا من الأدلة أن العمل مستحق للغير للمخلوق، واضح، فهذا لا ينافي أخذ الأجرة عليه، وإنما ينافيه إذا استظهرنا من الأدلة الاستحقاق المجاني. وهذا ما لا يظهر من المصنف تقييد الكلام به. حاصل ما يريد يقول هذا المحقق هو أن أدلة تجهيز الميت مرة نستظهر منها أن الميت يستحق العمل على المكلف مجانا، يستحق هذا العمل مجانا بقيد المجانية يستحقه. إذا هيك استظهرنا خب هذا واضح أنه ينافي أخذ الأجر على من؟
على العمل.
واضح المنافاة واضحة، ولذا لا تجوز أخذ الأجر حينئذ. لكن المصنف ما قيده بالمجانية في كلام اللي قرناه، ما قيده أصلا بالمجانية. فإذا افترضنا أن الأدلة لا يستظهر منها أن المعنى الثاني وهو أن الميت يستحق هذا العمل على الإنسان، يستحق على المقلب أن يدفنه، أن يغسله، أن يكفنه، هذا العمل يستحق عليه. طبعا المستشفى يقول بأن على الاستحقاق لينا في أخذ الأجرة شنو؟ أهلية. وكأن الذي يظهر منا أنه قاعد يقيس، يعني يقارن كلام المصنف بكلام السابق في مناقشة الشيخ. فالذي يقول أن الشيخ الأنصاري ناقش الشيخ كان هو طاب لأن العمل المستحق للغير ماكو مانع من أخذ الأجرة شنو؟ أهلية. فيقول له هنا بأنه إذا ما عدا إذا في المقال أيضا لابد أن تلتزم بماذا؟ بجواز أخذ الأجرة على العمل ولو كان مستحقا للغير. نعم لو كان مستحقا للغير مجانا لا يجوز شنو؟ لا يجوز اخذ الاجر عليه. واضح الاشكال؟ هذا يمكن درع الاشكال بالبيان اللي بيناه وهو ان الشيخ سابقا في الحقيقه ما نفى في مقام مناقشه الشيخ، ما قال الا هذا المطلب ان الفعل المستحق لله يمكن شنو؟ يمكن اخذ الاجره عليه. وفي المقام العمل ليس مستحقا لله حتى نلتزم بجواز اخذ الاجره عليه، وانما العمل لمن؟ مستحق للمخلوق. والشيخ سابقا لم يقل ان العمل حتى المستحق للمخلوق يجوز شنو؟ اخذ الاجره عليه، بل هناك صرح ان ملكيه الله للعمل ملكيه من نوع خاص لا تشابه ملكيه المخلوقين. واضح الجواب؟ واضح المطلب ولا مو واضح؟ واضح. قال إذا هذا المستشكل يقول أن كلام المصنف هنا ما له معنى، لأنه إذا استظهرنا من الأدلة الاستحقاق مجرد الاستحقاق، فهذا سابقا المصنف كأنه يريد يقول، وإن كان ما صرح هو بس كأنه يريد يقول سابقا المصنف قال أن الاستحقاق ما ينافي أخذ الأجرة، إذا ليش هنا يقول بأنه ينافي شنو؟ فلا بد أن نفترض أن الاستحقاق شنو؟ مجاني. إذا استظهرنا من الأدلة أن الاستحقاق مجاني قالوا هناك يأخذ الأجرة بلا أشكال. واضح؟ هذا بدنا جوابه شنو؟ جوابه أن المصنف سابقا ذكر عن عدم المنافاة، لكن بالنسبة للاستحقاق الإلهي هي الملكية الإلهية، بينما هنا نظر شنو إلى استحقاق المخلوقين، ما كمان أن نلتزم بأن استحقاق المخلوقين ينافي شنو؟ أخذ الأجرة. قال ثم إن هنا أشكالا مشهورا، بهذا يدخل المصنف في البحث المعروف في الواجبات النظامية، ما يسمى بالواجبات النظامية. وحاصل هذه الواجبات النظامية، حاصل الإشكال في المقام هو أن يقال أنه لا إشكال ولا خلاف عند الجميع في جواز أخذ الأجرة على الواجبات النظامية. والمقصود بالواجبات النظامية هي الواجبات التي لا تجب بنفسها ولنفسها وبعنوانها، وإنما تجب مقدمة لحفظ النظام، نظام النوع الإنساني، من قبيل الصناعات التي يتوقف عليها حفظ النظام، المعالجات التي يتوقف عليها حفظ النظام، وأمثال هذه الأمور التي يتوقف عليها حفظ النظام للنوع الإنساني. لا إشكال في أن النوع الإنساني يحتاج إلى خبازين، يحتاج إلى حدادين، يحتاج إلى كذا، يحتاج إلى كذا، إلى أطباء، إلى آخره من الأشياء التي يتوقف عليها حفظ النوع الإنساني. هذه تعتبر واجبات نظامية تسمى بالواجبات النظامية. هذه واجبات ولا فرق بينها وبين بقية الواجبات الأخرى. غاية الأمر أنها واجبات على نحو الكفاية، يعني ليست واجبة على شخص بعينه، وإنما واجبة على الجميع، فإن قام بها بعضا سقط عن الآخرين، فهي من نوع الواجبات الكفائية. واضح. لكن يمكن افتراض أنها تكون واجب عيني لا كفائي فيما إذا انحصرت تلك الصناعة بشخص أو بأشخاص معينين، بحيث أن الغير لا يستطيع القيام بها، فحينئذ تخرج من كونها واجبات كفائية وتكون واجبات شنو؟ عينية. هذه الواجبات الظاهر أن الكل يتفقون على جواز أخذ الأجرة عليها بلا إشكال، لا يستشكل أحد في أن الحداد يجوز له أن يأخذ أجرة على العمل الذي يأتي به، والطبيب أيضا كذلك، وهذا وكذا بقية الناس. اذا هذا فت اشكال في الحقيقة يتوجه الى من يقول بعدم جواز اخذ الاجرة على شنو الواجبات. واضح؟ خصوصا مع ان الظاهر من كلامهم جواز اخذ الاجرة على الواجبات النظامية ولو وجبت عينا، مع ذلك يقولون بوجوب بجواز اخذ الاجرة شنو عليها، فالاشكال يكون محكم اكثر. بسبب الواجبات الكفائية قد نقول بان بعضهم يرى ما طمعنا حتى الواجب الكفائي العادي يجوز اخذ الاجرة عليها، لكن الواجب العيني اللي المصنف سابقا صرح بانه ما يجوز اخذ الاجرة عليها، ظاهر كلامه هنا انه يجوز اخذ الاجرة عليها ولو كان واجبا شنو عينا. اذا شلون ندفع هذا الاشكال او شلون نرفع هذا التعافت بين الكلامين، بين التزامهم بان الواجبات لا يجوز اخذ الاجرة عليها وبين التزامهم بجواز اخذ الاجرة على الواجبات النظامية. مصنف يطرح في المقام 7 أو 8 اجوبة ولا يقنع باي واحد منها، ثم يختار رأي في هذه المسألة. يقول اجيب عن هذا الاشكال بعدة اجوبة. الجواب الاول هو ان يقال بان هذا خارج للنص وللاجماع والسيرة، لقيام الاجماع والسيرة القطعيتين، الاجماع القطعي والسيرة القطعية، ملتزم بجواز اخذ الاجرة في الواجبات النظامية لقيام الاجماع على جوازه والسيرة القطعية على ماذا؟ على جوازه، ولا اشكال في وجود الاجماع كما قلنا ووجود شنو؟ السيرة بلا اشكال. كأن حاصل هذا الوجه هو الالتزام بالتخصيص، غاية ما هناك انه عندنا ادلة دلت على حرمة اخذ الاجرة على من؟ ها؟ على الواجبات، فنلتزم بالتخصيص. الا هذا الواجب، الا الواجبات النظامية فانه يجوز اخذ الاجرة عليها لقيام السيرة والاجماع. فاذا السيرة والاجماع بالنسبة الى ادلة حرمة اخذ الاجرة على الواجبات بمثابة المخصص لهذا العام، فتنحل المشكلة. واضح؟ ما بتعرفت ذاك حرام للأدلة العامة، هذا حرام للدليل المخصص، فتعافت يرتفع حينئذ. هذا الوجه طبعا محل كلام، لأن هذا التخصيص والخروج إنما يعقل فيما لو كان دليل حرمة الآخذ دليل لفظي بعموم، يعقل تخصيصه بإطلاق، يعقل شنو تقييده، بينما على الظاهر أن أدلة حرمة أخذ الأجرة على الواجبات ليست أدلة شنو؟ ليست أدلة لفظية، أدلة شرعية لفظية، أدلة أسباب الأدلة العقلية ترجع إلى عدم الإمكان والاستحالة، كما يظهر من الأدلة السابقة. استدلالات الشكاش والغطاء كانت أغلبها أدلة عقلية، واضح؟ أن المستحق لا يستحق ثانيا مثلا، أو أن قصد القربة مثلا ينافي أخذ الأجرة، هاي أدلة كلها أدلة عقلية مو أدلة شرعية قابلة للتخصيص. وإذا كانت أدلة عقلية، أدلة عقلية غير قابلة للتخصيص، ما له معنى نقول بأن هذا قبيح إلا هذا، فإنه ليس بقبيح، كل العمل قبيح إلا هذا. ما له معنى نقول بأنه يستحيل اجتماع قصد الإخلاص مع قصد أخذ أجرة إلا في الواجبات النظامية فإنه يمكن الجمع بينهما، ما له معنى هذا. استحالة إذا كانت ثابتة فيتخبص في جميع الموارد العقلية غير قابلة للتخصيص أصلا، ما له معنى التخصيص بالأدلة العقلية. فإذا دعوة الإجماع وقيام السيرة والالتزام بأن هذا خارج عن الأدلة بالتخصيص لوجود هذه الأدلة، هذا كلام مو صحيح، لأن هذا إنما يعقل بالنسبة للأدلة الشرعية اللفظية اللي تقبل التخصيص، أما الأدلة العقلية فهي لا تقبل التخصيص. لا مو أدلة لفظية، لا مهم ما نبدأ اختصاص تلك الأدلة.
أقول إذا كان
بفرض
أنه نفس هذا الشيء أخي أكو أكل بالمال الباطل بالإجماع وشلا خرج،
ما له معنى نقول بأنه هو هذا في هذا ما يجوز، هو حتى في هذا ما يجوز، أنا نقول بأن أكل المال بالباطل لا يجوز إلا هذا الأكل المال بالباطل فإنه جائز، أصلا هذه الأدلة غير قابلة للتخصيص. مرة الشارع يفترض أنه هذا أصلا ليس أكلا للمال بالباطل، هذا يسموه تخصص مو تخصيص، واضح؟ اكو فرق بين التخصيص والتخصص. مرة نسألوا ان هذا الشيء اصلا ليس اكل للمال بالباطل، هذا تخصص، هذا معقول جدا. اما ان نفترض انه اكل للمال بالباطل لكنه مع ذلك يكون جائز، اللي هو معنى التخصيص اللي معناه الاخراج الحكمي والاخراج الموضوعي، هذا مو معقول بالنسبة الى كل الادلة، حتى الادلة الاعتبارية فما عن الادلة العقلية، حتى الادلة اللي تقول بانه هذا الشيء الذي يستحقه الغير قد شكاش الغطاء، لا يعقل ان يكون الاخر مستحقا له عن طريق الاجارة، هذا غير قابل للتخصيص. اذا كان اكو منافات حقيقية وواقعية بين ان يكون الشخص مستحق للعمل وبين استحقاق شخص اخر للعمل عن طريق الاجارة، هذا ما يفرق فيها حين يعني بين الواجبات النظامية وبين غيرها. اذا لابد ان نفتش عن حل اخر غير هذا، غير الالتزام بالتخصيص وبالخروج. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني على الاشكال ان يقال باننا نلتزم في المقام بجواز اخذ الاجرة على الواجبات اذا لم تكن تعبدية. هذا حل المشكلة. اساسا في اصل المسألة نفرق بين الواجبات التعبدية والواجبات شنو؟ توصلية، ونقول بأن حرمة أخذ الأجرة مختصة بالواجبات التعبدية، والواجبات النظامية ليست واجبات شنو؟ تعبدية، وإنما هي واجبات توصلية فيجوز أخذ الأجرة عليها، فتنحل المشكلة. بعد مصنف يقول بأنه هذا الحل الثاني هو ظاهر كل من جوز أخذ الأجرة على القضاء حتى لو تعين، طبعا عن أن يكون واجب كفاية، حتى لو تعين يجوز أخذ الأجرة شنو عليه. يقول الظاهر أن هذا المسلك هو مسلكهم، هذا أن أدلة حرمة أخذ الأجرة تختص بيش بالعباديات والقضاء توصلي، حفظ النظام واجبات النظام توصلية فيجوز أخذ الأجرة عليها. واضح هذا. هذا الجواب المصنف يقول أنه غير مقنع، لأنه تقدم سابقا أن القضاء أيضا لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وأن الأدلة ما تفرق بين الأدلة التعبدية، الواجبات التعبدية والواجبات شنو التوصلية. في الإشكال يبقى على حاله. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث ما ذكره المحقق الكركي من أن أدلة جواز أخذ الأجرة على الواجبات النظامية مختصة بصورة قيام الغير به يكون جاز على القاعدة. هو مواجب كفاية هذا الواجب النظامي؟ قبل قيام الغير به واجب ما يجوز أخذ الأجرة عليه، والأدلة ما تدل على جواز أخذ الأجرة عليه قبل قيام الغير به، وإنما تدل على جواز أخذ الأجرة عليه بعد قيام الغير به. وبعد قيام الغير به يبقى واجب هو؟ لا، لأن واجب كفاية قام به الغير وسقط عن الوجوب، فأخذ الأجرة عليه يكون أخذ الأجرة على عمل غير واجب، وبذلك يكون شنو؟ جائزا. واضح؟ يقول اللي يظهر من أدلة جواز أخذ الأجرة على الواجبات النظامية هو أنه يجوز أخذ الأجرة عليها بعد قيام الغير بها. أكو جماعة هم متكلفين أعمال خاصة، أعمال حدادة، أعمال خبازة، هذا الجديد اللي يريد يجي يخبز يعمل عمل حدادة، هذا يجوز أن يأخذ، لأنه مو واجب عليه هذا في الحقيقة. توجيه لا بأس فيه في حد نفسه. مصنف يقول بأن هذا التوجيه مو صحيح. ليش؟ نقول اللي يظهر من كلماتهم هو أن يجوز أخذ الأجرة على الواجب النظامي ولو ما عاد القيام الغير به. اللي يظهر من كلامه هو هذا. هذا الإجماع اللي انقلناه هو الدليل على الجواز في المقام، والسيرة سيرة قائمة على شنو؟ على أن واحد يكون ينتظر قيام الغير حتى هو يأخذ أجرة على العمل اللي يقوم به. لا، هو لو فرض أنه هو أول من يقوم بالعمل، مع ذلك يقول له بأنه شنو؟ يجوز أخذ الأجرة عليه. فإذا ما عندنا نقدر نخصص الأدلة بهذا الشيء. واضح هذا؟ فإذا شنو المخصص لهذا؟ واضح هذا؟ هذا جواب ثالث مع جواب. الجواب الرابع الرد هو أن الغاثة يقول أن اللي يظهر من كلماتهم أن أدلة جواز أخذ الأجرة على الواجبات النظامية مختصة بأن يكون بعد قيام الغير به. مصنف يقول لا، ظاهر كلامهم لا بالعكس، لو فرض انه اول من يقوم بالعمل يجوز له اخذ الاجر، يكون اخذ الاجر على الواجب فيرجع الاشكال كما كان. قال ثم ان هنا اشكالا مشهورا، وهو ان الصناعات التي يتوقف عليها يتوقف النظام عليها يجب كفاية او تجب كفاية لوجوب اقامة النظام، بل قد يتعين بعضها على بعض المكلفين عند انحصار المكلف القادر فيه، هنا يكون واجب عيني، مع ان جواز اخذ الاجر عليها مما لا كلام لهم فيه. وكذا يلزم ان يحرم على الطبيب اخذ الاجر على الطبابة، مقتضى كلامهم هو عدم جواز اخذ الاجرة على الواجبات، يلزم ان يحرم اخذ الطبيب الاجرة على الطبابة كفاية لوجوبها عليه اي على الطبيب، كفاية او شنو او عينا. وكالفقاهة، اي الفقاهة قد تجب كفاية وقد تجب شنو عينا، وقد تفصي منه بوجوه، احدها الالتزام بخروج ذلك بالاجماع والسيرة القطعيتان، ان يلتزم بالتخصيص كأنه. الثانية الالتزام بجواز اخذ الاجرة على الواجبات اذا لم تكن تعبدية، والواجبات النظامية ليست تعبدية، وقد حكاه في المصابيح عن جماعة، في بعض العلوم حكاه عن جماعة. وهو يقول المصنف الظاهر كل من جوز اخذ الاجرة على القضاء بعنوان بقول مطلق يشمل صورة تعينه عليه، يعني حتى لو كان واجبا شنو عينيا عليه مع ذلك يجوز اخذ الاجرة، يقول هذا ما لحد سواء نقول شنو بان حرمة اخذ الاجرة اساسا مختص بيش بالواجبات التعبدية، وهذا واجب توصلي وهو ظاهر واضح ليه ظاهر، يعني هذا الواجب مع تعين عليه ما لحل ليش يجوز اخذ الاجرة عليه، سواء انه واجب شنو توصلي. وهو ظاهر كل من جوز اخذ الاجر على القضاء بقول مطلق يشمل صورة تعينه عليه كما تقدم حكايته في الشرائع والمختلف عن بعض، وفيه ما تقدم سابقا من ان الاقوى عدم جواز اخذ الاجر عليه، يعني تقدم سابقا عدم جواز اخذ الاجر على القضاء على الظاهر العبارة هتشي. بس وين تقدم هذا؟ تقدم في بعض المسائل السابقة المصنف اشار سابقا لأن القضاء ما يجوز أخذ الأجرة عليه مطلقا، وأشار إلى سابقا في قوله أنه إن كان واجبا عينيا تعينيا، بعد هذا ما يفرق بين واجب التوصل والواجب شنو تعبدي، إذا كان عينيا تعينيا ما يجوز أخذ الأجرة شنو عليه. فإذا هذا يصح أن يكون ردا على هذا، وهو أن حرمة أدلة حرمة أخذ الأجرة على الواجبات ما تختص بالواجب شنو تعبدي، بل تشمل حتى الواجب توصلي. واضح الرد يصير؟ الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الاخذ بصورة قيام من به الكفاية، قيام من به الكفاية فلا يكون حينئذ واجبا، وفيه ان ظاهر العمل والفتوى يقول المصنف جواز الاخذ ولو مع بقاء الوجوب الكفاية، بل مع وجوده عينا للانحصار، بل اكثر من هذا لو وجد عليه عينا للانحصار مع ذلك قالوا بجواز اخذ الاجر، فاذا الاشكال يبقى على حاله. الرابع ما في مفتاح الكرامه، صار مفتاح الكرامه يقول ان الواجبات الكفائيه على قسمين، واجبات كفائيه تقصد لذاتها كاحكام الموتى وتعليم الفقه، واجبات بعنوانها تجهيز الميت واجب بعنوانه، تعليم الفقه واجب بعنوانه، وواجبات كفائية لا تجب مقدمة لغيرها، من قبيلها ما نحن في الواجبات النظامية لأنها تجب مقدمة لحفظ النظام، وإلا الطبابة بما هي طبابة مو واجبة، الحدادة بما هي حدادة مو واجبة، إنما تجب مقدمة شنو لحفظ النظام، هاي واجبات كفائية مقدمية. صاحب مفتاح الكرامة يقول بأنه أدلة تحريم أخذ الأجرة على الواجبات مختصة بالواجبات الكفائية
التي تجب بذاتها بعنوانها، ولا تشمل شنو الواجبات الكفائية التي تجب مقدمة لغيرها. إذا ما عندنا مشكلة يعني الأدلة اللي تحرم تحرم ذاك القسم مو هذا القسم، فالالتزام بالجواز بالواجبات النظامية يكون ما في محدود. مصنف يقول أن هذا الكلام كبرويا صحيح، لكن الكلام أنه شلون دل الدليل على اختصاص الحرمة بالواجبات النظامية التي تقصد لذاتها دون الواجبات النظامية التي تقصد لغيرها؟ عشان دليل على التخصيص، إذا كان معاقد إجماعات الفقهاء تدل على هذا التخصيص، المصنف يقول إحنا راجعناه شفنا أنه ما بيدل على التخصيص. كلامهم أعام حينما يدعون الإجماع على الحرمة، كلامهم أعام من الواجبات الكفائية التي تقصد لذاتها والواجبات الكفائية التي تقصد لأجل. وإذا كان هذا التخصيص نفي وجود دليل يوجب هذا التخصيص، فإذا كان على صاحب مفتاح الكرامة السيد العامري رحمه الله أن شنو؟ أن يبين هذا الدليل حتى ننظر بأنه صحيح يوجب التخصيص أو شنو؟ أو لا. الرابع، ما في مفتاح الكرامة من أن المنع يا منع يعني المنع من أخذ الأجر على الواجبات مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها، مختص بهذا كأحكام الموتى وتعليم الفقه دون ما يجب لغيره كالشنو؟ كالصنايع. وفيه أن هذا التخصيص إن كان لاختصاص معاقد إجماعاتهم أو عنوانات كلامهم فهو خلاف الموجود منها، وإن كان لدليل وإن كان الدليل يقتضي الفرق فلا بد من بيانه. هذا الدليل الرابع مع جوابه، والجواب الرابع مع دفعه. الجواب الخامس عن الإشكال، وهو جواب لا بأس به، أن يقال بأنه يجب أو لا بد من تسويغ أخذ الأجرة على الواجبات النظامية من باب اللطف، ولئلا يحصل نقض الغرض أو أشباهه، لابد من ماذا؟ أن نلتزم بجواز أخذ الأجرة على الواجبات النظامية، لابد من هذا. ليش؟ يقول لأن هذه الواجبات النظامية واضح أنها وجبت لأجل حفظ النظام، مو وجبت لمصلحة فيها بنفسها، وإنما وجبت لحفظ النظام. فإذا الغرض من إيجاب هذه الأمور هو شنو؟ هو حفظ النظام. هذا نفسه يستدعي أن نوجبها بشكل بحيث ما ينافي شنو؟ ما ينافي هذا الغرض. هذا يستدعي أن تكون واجبة بنحو معين على نحو لا يكون منافيا علما لهذا الغرض. وهذا المستدل يقول أن إيجاب هذه الأمور واضح مجانا، أو بعبارة أخرى عدم تجويز أخذ الأجرة على هذه الواجبات راح يخل بالنظام. أصلا إيجاب هذه الأمور مع عدم جواز أخذ الأجرة عليها راح يسبب تشويش بالنظام، راح يخل بحفظ النظام. شلون؟ يقول لأنه شارع إذا التفت للناس قال لهم أيها الناس اكو واجبات عندكم تحفظ بها ينحفظ بها نظامكم، هذه واجب عليكم مجانا، يعني واجب عليكم ما يجوز لكم أخذ الأجرة عليها. يقول هذا المستدل هذا راح يؤدي الى ان كثير من الناس راح يتركون هذه الامور ما يجيبوه. واضح؟ يقول لك بدل ما اشتغل هذا الشغل انا اشتغله بلا فلوس وبلا اجره راح اشتغل شغله اخرى طلع منها فلوس اقل. واضح؟ او يؤدي هذا ما يؤدي الى تركهم لهذه الاعمال، راح يؤدي الى ان يختارون الاعمال السهله منها دون شنو؟ دون الشاقة. يعني بالنتيجة فلوس ما بيها، فلوس ما بيها، ليش اختار العمل الشاق؟ يجيب العمل الشنو السهل. وكل منهما يعني ترك هذه الأعمال أو اختيار الأعمال السهلة منها دون الشاقة هذا راح يؤدي إلى اختلال النظام، راح يؤدي إلى شنو؟ إلى اختلال النظام. إذن لابد من باب اللطف ولأجل حفظ النظام لابد أن نفترض أن الشارع أوجبها لكن ما حرم أخذ الأجرة عليها، بل ما أوجب أخذ الأجرة، ما أوجب أخذ الأجرة، جوز الغير أن يقوم بها مجانا، لكن ما حرم شنو أخذ الأجرة عليها. فهذا المستدل يدعي أن المنع من أخذ الأجرة هذا يناسي اللطف الإلهي، واضح، ويناسي أن يكون الغرض من هذه الواجبات هو حفظ النظام، فلا بد من ارتفاع هذا المنع، فبالتالي يجوز أخذ الأجرة على الواجبات النظامية. واضح هذا؟ خلنا نقرأ قبل الجواب. قال الخامس: إن المنع عن أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام. ها؟ هو يوجب اختلال النظام. نقض الغرض يصير كأنه مش بشيء، نقض الغرض. ليش؟ لوقوع أكثر الناس في المعصية بتركها، بترك هذه الواجبات النظامية. أو لا، ترك الشاق منها والالتزام بالأسهل، فإنهم لا يرغبون في الصناعات الشاقة أو الدقيقة إلا طمعا في ماذا؟ في الأجرة وزيادتها على ما يبذل لغيرها من الصناعات، فتسويغ أنا اشتباه أهل مكتوب، فتسويغ أخذ الأجرة عليها لطف في التكليف بإقامة النظام. هذا الدليل الخامس. المصنف في مناقشته على الظاهر أنه ما يناقش هذا المطلب بناء على هذا الافتراض، وإنما يناقش هذا الافتراض اللي ذكره. يعني بعبارة أخرى كان المصنف يقول صحيح، كأنه اللي يرى من كلامه يقول أنه إذا افترضنا أن المنع من أخذ الأجرة على الواجبات النظامية يؤدي إلى هذا الشيء اللي قلته، أن الناس يتركون هذه الواجبات أو ينتقلون من الشاق إلى الأخاص، فصحيح، فلا بد أن نلتزم بماذا؟ بعدم المنع من أخذ الأجرة. لكن الكلام أنه هل صحيح أن الناس إذا حرم عليهم أخذ الأجرة على الواجبات النظامية يصدر منهم هذا الشيء أو لا؟ مصنف كأنه يناقش في هذه الجزئية، في هذه القضية. مصنف يقول في مناقشته يقول بأنه الملحوظ عند الناس أن الدوافع اللي تدفعهم لاختيار الأعمال الشاقة دون السهلة مو هي الأجرة، حتى نقول إذا حرمنا عليهم أخذ الأجرة راح ينتقلون من الشاق إلى السهل أو يترك العمل، وإنما الدوافع دوافع أخرى من قديم، ما يعرف غير هذا العمل، هذا دافع ما يعرف نشأ في بيئة ما يعرف غير هذا العمل، وهذا معناه ما يخليه ينتقل إلى عمل آخر، هذا دافع. دافع آخر أنه يناسب مثلا مزاجه، يناسب خلفياته، يناسب أفكاره، يناسب كذا مثلا، هذا هو الدافع. الآخر من الدافع اللي يمكن تصورها في أن الإنسان العادي ما يترك عمل وينتقل منه علما إلى عمل آخر. مصنف أشبه بالمناقشة حدة صوروية، يعني يريد يقول بأنه في الخارج حينما نلاحظ نجد أن الناس موتي، مو إذا حرمنا عليهم أخذ الأجرة راح يتركون على الأعمال ويختل النظام. وهذا معنى الكلام شنو معناه؟ أنه لو فرضنا صحة ما قال هذا القائل من أن تحريم أخذ الأجرة يستلزم أن الناس يتركون هاي الأعمال ويختل النظام، صحيح لابد أن نلتزم بماذا؟ بعدم حرمة أخذ الأجرة. إيش ظاهر كلامه كما سنقرأ؟ وفيه أن المشاهدة بالوجدان أن اختيار الناس للصنائع الشاقة وتحملها ناشٍ عن الدواعي الأخر غير زيادة الأجرة، مثل عدم قابليته لغير ما يختار، هذا داعي، أو عدم ميله إليه، ما يحب شغلة ثانية، هاي شغلته متعرض متردع عليها ناشئ عليها، أو عدم كونه شاقا عليه، هذا العمل أصلا مو شاق عليه لأنه ناشئ عليه وتربى عليه، مو شاق عليه، لكونه ممن نشأ في تحمل المشقة. ألا ترى أن أغلب الصنايع الشاقة من الكفائيات كالفلاحة والحرث والحصاد وشبه ذلك لا تزيد أجرتها على الأعمال شنو السهلة؟ السادس، هذا الجواب السادس للشيخ كاشف الغطاء اللي اختاره في المقام، ونبين خلاصته وحاصله. الشيخ كاشف الغطاء يقول أن هذه الواجبات ليست واجبات مطلقا، وإنما هي واجبة بشرط العوام. واجبات النظامية فالنوع والسن خاص من الواجبات، واجبة بشرط العوض. بشرط العوض واجبة، فإذا كانت واجبة بشرط العوض فمعناه قبل العوض هي ليست شنو؟ ليست واجبة، فيجوز أخذ الأجرة عليها. لا تلاحظون أصلا الشيخ الوضع يقول وجوب هذه الأمور النظامية مشروط بالعوض، ولو كان هذا العوض من إجارة، من جعالة، من صلح، عوض خب ما يجب أثره من واحد من هذه العقود. ها؟ فإذا هي مشروطة بالإجارة، كأنه مشروطة بأخذ العوض من الإجارة، واضح؟ إذا قبل أخذ العوض هي ليست شنو؟ ليست واجبة، فإذا لم تكن واجبة يجوز أخذ الأجرة عليها، واضح هذا؟ إيش يقول الشيخ عز الله؟ لاحظوا كلامه؟ قال السادس ان الوجوب في هذه الامور مشروط بالعوض. ظاهر كلامه ان نفس الوجوب مشروط، نفس الوجوب مشروط، بحيث اذا ماكو عوض وجوب ماكو. وهذا كلام عجيب، يعني لابد من امتثالنا. قال بعض الاساطين بعد ذكر ما يدل على المنع عن اخذ الاجرة على الواجب، قال اما ما كان واجبا مشروطا، فهو الشيخ ما بين الشرط شنو، على كلامه ما بين شنو، ما كان واجب مشروط فليس بواجب قبل حصول الشرط. طبعا قضية واضحة، الواجب اللي وجوبه مشروط خب لا يكون واجب قبل حصول شنو، من قبل وجوب الحد بالنسبة للاستطاعة قبل حصول الشرط، فتعلق الإجارة به يعني بالواجب قبله، يعني قبل حصول الشرط لا مانع منه، ولو كانت هي الشرط في وجوبه، يعني ولو كانت الإجارة هي شنو؟ هي شرط وجوبه، لأن حصول العوض ما يصير قلنا من طريق الإجارة، ولو كانت هي الشرط في وجوبه، فكل ما وجب كفاية من حرف وصناعات لم تجب إلا بشرط العوض بإجارة أو جعالة أو نحوهما، فلا فرق في بين وجوبها العيني للانحصار، حتى لو كانت واجبة لوجوب العيني يقول ما أخبر أنه واجبة مشروطة، ووجوبها الكفائي. ليش لا فرق؟ يقول لتأخر الوجوب عنها، يعني عن الإجارة، تأخر الوجوب عن الإجارة وعدمه قبلها، يعني وعدم وجوب الوجود، وجود الوجوب قبل الإجارة، فإذن ما أقوم عن الإجارة على عمل مباشر وعلى عمل واجب. كما أن بذل الطعام، قاعد يمثل الشيخ، كما أن بذل الطعام والشراب للمضطر، مضطر لو اضطر إلى شيء، بذل الطعام والشراب له واجب أو لا واجب، إن بقي على الكفاية أو تعين يستحق فيه أخذ العوض على الأصاح، لأنه لإقامة النظام التي هي من الواجبات، لا اشتبهنا، لأن وجوبه مشروط بخلاف ما وجب مطلقا بالإفالة كالنفقات أو بالعارض كالمنذور، هاي واجبات ليست مشروطة فيحرم أخذ الأجرة عليها. وصلى الله على محمد وآله.